الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس الثامن والأربعون، وهو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى من مجالس شرح المتممة الأجرمية. نتكلم اليوم عن باب العدد وباب الوقف ونقف إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب العدد. اعلم، طبعا العدد هو الذي يقع جوابا لكم. اعلم أن ألفاظ العدد على ثلاثة أقسام. الأول ما يجري على القياس. العدد ينقسم إلى ثلاثة أقسام من حيث الطريقة لفظه أو كتابته، منه ما يجري على القياس، هذا القسم الأول، ومنه ما يجري على خلاف القياس، ومنه ما له صورة، مرة مع القياس لسبب ومرة بخلاف القياس. طبعا المقصود بالقياس أي إذا كان المعدود مذكرا، أي الشيء الذي تعده مذكرا، فإن العدد يذكر، وإذا كان مؤنثا فإنه يؤنث، هذا معنى القياس. وخلاف القياس إذا كان المعدود مذكرا فإنك تؤنث والعكس. قال: الأول ما يجري على القياس، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. ما هو هذا الذي يجري على القياس؟ قال: وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. يعني واحد، اثنان، ثان، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، كل هذه على صيغة الفاعل، أو الواحد والاثنان. دائما الواحد والاثنان دائما، فهي على الواحد والاثنان دائما وابدا هي على القياس. يعني اذا كان المعدود مذكرا فان الواحد والاثنين مذكرا، واذا كان العكس فالعكس. وكذلك صيغه الفاعل، حتى لو كان الرقم او العدد غير الواحد وغير الاثنين، ثلاث واربع، لو كان على صيغه اسم الفاعل ثالث، رابع، خامس، فكذلك على القياس. قال: وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. تقول في المذكر واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر، وفي المؤنث واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة، وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، العشرين، ركبت مع العشرين والثلاثين إلى آخره. كذلك إذا ركبت هذه الأعداد مع العشرة، كذلك يعني الواحد والاثنان أو الثالث والرابع على اسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل، لو ركبته مع العشرة فكذلك ماذا؟ كذلك هو على القياس، تذكر وتؤنث بحسب المعدود. قال: إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، فتقول في المذكر عندي أحد عشرة واثنى عشرة وحادي عشرة وثاني عشرة وثالث عشرة إلى تاسع عشر. طبعا هنا أحد وحادي واثنى وثالث وثاني ورابع وخامس وسادس وسابع وثامن وتاسع عشر، تقول بهذا اللفظ إذا كان المعدود مذكرا، وإذا كان مؤنثا قال: وفي المؤنث إحدى عشرة. طبعا تستطيع أن تقول عشرة بتسكين شين المعجمة، أو تقول عشيرة. إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة، قل وثالثة بالرفع، وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول الحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين في المذكر، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين في المؤنث. الشاهد أو المهم، تنظر إلى الرقم الأول التاسع، أو عفوا على إذا كان على إذا كان واحد واثنان أو واحد واثنتان، أو على صيغة اسم الفاعل سواء كان لوحده أو كان مركبا، فإنك تأخذه على القياس، تذكر إن كان المعدود مذكرا وتؤنث إن كان المعدود مؤنثا. هذا القسم الأول. القسم الثاني، قال والثاني ما يجري على عكس القياس فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، يعني من ثلاثة إلى تسعة. وأزيدك فائدة سيذكرها لكن من باب أن لا تنساها، من الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود على عكس القياس. جيد؟ طيب. قال سواء أفرد نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة، وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أو ركبت، سواء أفردت أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا، تسعة عشر رجلا. لاحظ رجلا مذكر، ولاحظ المعدود ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة مؤنث. الفرق بين ثلاثة وثالث ما هو؟ صيغة اسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل مع القياس، غير ذلك ليس مع القياس، سواء كانت مفردة أو كانت مركبة مع العشرة. قال وثلاث عشرة وأربع عشرة إلى تسع عشرة، تسع عشرة امرأة، لاحظ امرأة مؤنث، تسع مذكر. أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو عندي ثلاثة وعشرون، لاحظ ثلاثة مؤنث، إذن لابد أن يكون المعدود مذكرا يخالف. إلى تسعة وتسعين وثلاث وعشرون أمة إلى تسع وتسعين، واضح؟ إذا من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود على عكس القياس، سواء كانت مفردة أو كانت مركبة مع العشرة أو مع غيرها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال والثالث ما له حالتان وهو العشرة. الحالة الأولى ذكرتها قبل قليل، إذا كانت العشرة مفردة لوحدها فإنها تخالف، ولذا قلنا من الثلاثة إلى العشرة. أما إذا كانت مركبة، اسمع، قال وهو العشرة إن ركبت أو إن ركبت جرت على القياس. إذن إذا كانت العشرة مركبة، يعني أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشرة، هذه متى أقول عشرة وعشر؟ هنا إذا كانت تكون على القياس، إذا كان المعدود مذكرا فالعشرة تكون مذكرة، وإذا كان المعدود مؤنثا فالعشرة تكون مؤنثة عند التركيب، ولكن إن لم تكن مركبة فعلى خلاف القياس، كأنك تقول من الثلاثة إلى العشرة يخالف المعدود. واضح؟ إن شاء الله أنه واضح. قال نحو أحد عشر رجلا، لاحظ عشر مذكر، رجلا مذكر، واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر، اثنى عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، تسعة عشر رجلا، وعندي إحدى عشرة واثنتا عشرة عينا. لاحظ اثنتا عشرة عينا، عين مؤنث، نعم قل هذه عين، إذن عشرة طالما أنها مركبة فهي مؤنثة، واثنتان هذه أصلا توافق المعدود على القياس دائما، وثلاث عشرة إلى تسع عشرة، عشرة امرأة، عشرة مؤنثة لأن المعدود مؤنث، هذا في حال تركيب العشرة فإنه يوافق المعدود، العشرة نتكلم عن العشرة فقط فإنها توافق المعدود. أما العدد الأول قبل العشرة فإذا كان واحد واثنين، كان واحدا واثنان واسم فاعل فإنه يوافق على القياس، ومن ثلاثة لعشرة فإنه يخالف، وإذا كان على اسم الفاعل فإنه يوافق. واضح؟ طيب. وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو عشرة، عشرة رجال وعشر نسوة، واضح؟ طيب. الفائدة في الإعراب الآن، وهذا مهم طبعا، هو لم يذكره في الشرح لكن أو في المتن لكن في الشرح لابد أن نعرفه، فكيف تعرب هذه الأعداد؟ نقرأ قراءة خفيفة سريعة ولا نريد أن نطيل. قال على حسب أو على أقسام. أولا هنالك ما يعرب بحركات ظاهرة مطلقا، حركات ظاهرة ما عدا إحدى واثنين واثنتين، وهناك ما يعرب بحركات مقدرة كإحدى، إحدى حركة مقدرة، وهذا اسم كأنه اسم، هو اسم مقصور، يعني تقول مثلا رأيت ثلاثة رجال، تقول ثلاثة رجال ولا ثلاثة رجال؟ ثلاثة رجال. ثلاثة، لماذا قلت ثلاثة؟ حركة ظاهرة، واضح؟ هذه حركة ظاهرة منصوب، رأيت ثلاثة مفعول به منصوب. الثالث ما يعرف بحركة ظاهرة نصبا ومقدر رفعا وجرا، وهو الذي يأتي على صيغة اسم منقوص وهو حاد وثان، وإذا ركب مع العشرة والعشرين وغيرها فتح آخرهما بناء أو سكن تخفيفا، حاد وعشرين مثلا، حاد عشرة، تستطيع أن تفتح آخرهما بناء أو تسكن تخفيفا. الرابع ما يعرب تارة كالمنقوص وتارة كالصحيح، وهو ثمان، تستطيع أن تقول ثمان بحذف الياء وتقدر الحركة على الياء المنقوصة تقديرا للتخفيف، أو تستطيع أن تقول ثماني. الخامس ما يعرب كالمثنى، وهو اثنان واثنتان، فيلحق بالمثنى. طيب، هذا واضح إن شاء الله تعالى. هناك فوائد أخرى لكن أظن أنه لا داعي الآن لذكرها، وهي جميلة لكن حقيقة جميلة لكن لا أريد أن أذكرها الآن. طيب، قال المؤلف رحمه الله: باب الوقف، يعني الوقف على آخر الحرف في كلمة، كيف يقرأ الحرف عندما تقف على الكلمة وتسكن. طبعا كثير من العلماء يقول سكن تسلم. قال: يوقف على المنون المرفوع، الحرف المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، تحذف الحركة، نحو جاء زيد، هي جاء زيد، لكن عندما وقفت على كلمة زيد سكنت، جاء زيد ومررت بزيد. وعلى المنون المنصوب، طبعا هي جاء زيد صح؟ طيب، وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت زيدا، هي زيدا لكن تصبح ألف، ألفا زيدا، رأيت زيدا. فكذلك تبدل أو تبدل نون إذا ألفا في الوقف، تقول إذا أو وقفت على إذا. وكذلك نون التوكيد الخفيفة، هنالك نون التوكيد الثقيلة والخفيفة في الآية. طبعا هو قال نحو لنسفعن بالناصية، لو وقفت على كلمة لنسفعن تقف عندها ماذا تقرأها؟ تقول لنسفعا. في الآية في قول امرأة العزيز: لا يسجنن ولا يكونن من الصاغرين، لا يسجنن، لكن هنا طبعا ليست ليست هذه لا يسجن، عندما تقف على يسجنن هل تقف تقول يسجنن؟ لكن أظن هي هذه ليست، أظن أنها ليست خفيفة، لست متأكدا، سأقف عندها لا أريد أن أخوض فيها، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ما أريد أن نخطئ، والله أعلم. قال: ويكتبن كذلك، طيب، ورحمة بالهاء، إذا وقفت على كلمة رحمة تاء المربوطة تصبح هاء. ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، المنقوص قاضي، هذا إذا كان مرفوعا أو مجرورا تحذف ياؤه، نحو جاء قاض ومررت بقاض. ويجوز إثباتها، يجوز إثباتها، تقول جاء قاضي ومررت بقاضي، ولكن الأفضل الحذف. ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت قاضيا، تقول رأيت قاضيا. وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر، يعني إذا كان ألف التعريف موجودة فهنا كلمة قاضي اسم منقوص لا ينون، تقول القاضي قال في الرفع والجر الأفصح الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي، ويجوز حذف الياء كما قال تعالى في قراءة الكبير المتعال هي المتعالي، وقال تعالى ينذر يوم التلاق هي التلاقي، وقيل من راق ايش الآية كلا إذا بلغت التراق، نعم لكن طبعا هذه منصوبة بلغت التراق، فالوقوف عليها بلغت التراقي. طيب يجوز هذا، قال ويجوز حذفها جاء القاض ومررت بالقاض، ويجوز حذفها هذا في حال الرفع والجر. قال وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير، يعني القاضي لابد أن تثبت الياء. قال ويوقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت، هل لو وقفت عند قامت هند قامت لن تتغير ستبقى تاء ساكنة، وإن كانت متحركة فلربما تكون هذه التاء المتحركة مفردة أو جمع، إذا كانت جمع فهي تاء تأنيث، إذا كانت مفردة فهي التاء المربوطة. قال وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع نحو المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء، أي تقول المسلمات، جاءت المسلمات، رأيت المسلمات، مررت بالمسلمات. قال وبعضهم يقف بالهاء، جاءت المسلمة ورأيت المسلمة وقرئت، وهي قراءة شاذة قليلة. قال وإن كانت في مفرد هذه التاء المتحركة، قال فالأفصح الوقف بالهاء، نحو رحمة وشجرة، وبعضهم يقف بالتاء، وجاء في قراءة الله في قراءة وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا كله واضح إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله العظيم أن أكون قد وفقت في شرح هذا، والأخطاء التي وقعت فيها ولا شك أني وقعت في بعض الأخطاء، فهي كثير منها كان أخطاء خلينا نقول عفوية أو غير لم أنتبه عليها، وبعض الأخطاء التي نبهني عليها بعض الإخوة كنت أعلق عليها في أو أحذفها في التفريغ. وعلى كل حال هذا كتاب متوسط مختصر سيكون إن شاء الله تعالى، سأخفف قدر الإمكان حتى في الاختبار، سأخفف قدر الإمكان بعض المباحث التي دخلت فيها لن أطرحها في الامتحان، لأن هذا الكتاب ليس مستواه أن يطرح مباحث كثيرة حقيقة، فلكن كنت لابد أن أطرح من باب الفوائد حتى تستفيد، لكن هنالك مباحث ستطرح إن شاء الله تعالى بقوة في القطر الندى بإذن الله تعالى وتكون مطلوبة. فإذا هذا الكتاب الذي أخذناه هو أصلا من جزئين حقيقة، ولكن اختصرنا قدر الإمكان، وهناك فوائد حقيقة تركتها كثيرة، ومع ذلك سأختصر أكثر وأكثر في الاختبار، في أسئلة الاختبار ستكون نوعا ما مباشرة أكثر من غير ذلك، أو ليست يعني معقدة بل ستكون مباشرة أكثر. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا المتن، هو متن طيب جدا فيه فوائد عظيمة جدا، أنصحكم بقراءة الكتاب الذي بين يدي، ولكن أن تنتبهوا على العقائد التي بثها في الكتاب، فبعض العقائد فيها الأشعرية واضحة، فانتبهوا إلى هذا الأمر، لمن يخشى على نفسه في هذا لا يعرف العقيدة حقيقة لا يقرأ هذا الكتاب، هذا نصيحتي. أما من يعرف أن يفرق في بعض الجزئيات، لأن القضايا العقدية ذكرها قليلة في الكتاب، يعني بعض القضايا لكن ليست على طريقة أهل السنة والجماعة، فمن كان عنده معرفة في هذه الأمور يستطيع أن يميز أن هذا خطأ، ومن لا يستطيع أن يميز لا يقرأ الشرح الذي بين لدي الكواكب الدرية هذا، ويكتفي بما شرحته له إن شاء الله تعالى، وفي فوائد طيبة جدا أخذتها من هنا وأكثرها حقيقة، هذا الكتاب جمع الكثير من المعلومات. نسأل الله تعالى أن ييسر لكم أمركم، أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعكم بما سمعتم في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قبل أن ننسى، جزا الله خيرا شيخنا أبا الحسن الرملي على ما قدمه لي من دروس وتعليم فترة طويلة كما تعلمون، وحفظه الله ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة، وبارك الله له في أهله وماله وفي عمره، وأحسن عمله وأحسن خاتمته، وجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وغفر الله لعلماء الأمة ورفع قدرهم وتقبل أعمالهم، وجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم. وأيضا من واجبنا أن ندعو لصاحب المتن، غفر الله له وجزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين، وغفر له وغفر لنا ولكم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا أيها الإخوة بارك الله فيكم المجلس 48، وهو المجلس الأخير إن شاء الله تعالى من مجالس شرح المتممة الأجرمية. نتكلم اليوم عن باب العدد وباب الوقف ونقف إن شاء الله. قال المؤلف رحمه الله: باب العدد. اعلم، طبعا العدد هو الذي يقع جوابا لكم. اعلم أن ألفاظ العدد على 3 أقسام: الأول ما يجري على القياس. العدد ينقسم إلى 3 أقسام من حيث الطريقة لفظه أو كتابته، منه ما يجري على القياس، هذا القسم الأول، ومنه ما يجري على خلاف القياس، ومنه ما له صورة، مرة مع القياس لسبب ومرة بخلاف القياس. طبعا المقصود بالقياس أي إذا كان المعدود مذكرا، أي الشيء الذي تعده مذكرا، فإن العدد يذكر، وإذا كان مؤنثا فإنه يؤنث، هذا معنى القياس. وخلاف القياس إذا كان المعدود مذكرا فإنك تؤنث والعكس. قال: الأول ما يجري على القياس، فيذكر مع المذكر ويؤنث مع المؤنث. ما هو هذا الذي يجري على القياس؟ قال: وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. يعني واحد، اثنان، ثان، ثالث، رابع، خامس، سادس، سابع، ثامن، تاسع، عاشر، كل هذه على صيغة الفاعل، أو الواحد والاثنان دائما، الواحد والاثنان دائما، فهي على الواحد والاثنان دائما وأبدا هي على القياس. يعني إذا كان المعدود مذكرا فإن الواحد والاثنين مذكرا، وإذا كان العكس فالعكس. وكذلك صيغة الفاعل، حتى لو كان الرقم أو العدد غير الواحد وغير الاثنين، 3 و4، لو كان على صيغة اسم الفاعل 3، 4، 5، فكذلك على القياس. قال: وهو الواحد والاثنان وما كان على صيغة فاعل. تقول في المذكر: واحد واثنان وثان وثالث إلى عاشر. وفي المؤنث: واحدة واثنتان أو ثنتان وثانية وثالثة إلى عاشرة. وكذا إذا ركبت مع العشرة أو غيرها، 20، ركبت مع 20 و30 إلى آخره. كذلك إذا ركبت هذه الأعداد مع 10، كذلك يعني الواحد والاثنان أو الثالث والرابع على اسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل، لو ركبته مع 10 فكذلك ماذا؟ كذلك هو على القياس، تذكر وتؤنث بحسب المعدود. قال: إلا أنك تأتي بأحد وإحدى وحادي وحادية، فتقول في المذكر: عندي 11 و12 و11 و12 و13 إلى 19. طبعا هنا 11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 تقول بهذا اللفظ إذا كان المعدود مذكرا، وإذا كان مؤنثا قال: وفي المؤنث 11 طبعا تستطيع أن تقول عشرة بتسكين شين المعجمة، أو تقول عشيرة، إحدى عشرة واثنتا عشرة وحادية عشرة وثانية عشرة وثالثة، قل وثالثة بالرفع، وثالثة عشرة إلى تاسعة عشرة، وتقول الحادي والعشرون والثاني والعشرون إلى التاسع والتسعين في المذكر، وإحدى وعشرون واثنتان وعشرون والحادية والعشرون والثانية والعشرون إلى التاسعة والتسعين في المؤنث. الشاهد أو المهم تنظر إلى الرقم الأول التاسع، أو عفوا على إذا كان على إذا كان واحد واثنان أو واحد واثنتان، أو على صيغة اسم الفاعل سواء كان لوحده أو كان مركبا، فإنك تأخذه على القياس، تذكر إن كان المعدود مذكرا وتؤنث إن كان المعدود مؤنثا. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال والثاني ما يجري على عكس القياس فيؤنث مع المذكر ويذكر مع المؤنث، وهو الثلاثة والتسعة وما بينهما، يعني من ثلاثة إلى تسعة. وأزيدك فائدة سيذكرها لكن من باب أن لا تنساها، من الثلاثة إلى العشرة تخالف المعدود على عكس القياس. جيد؟ طيب. قال سواء أفرد نحو ثلاثة رجال وثلاث نسوة، وقوله تعالى سبع ليال وثمانية أيام حسوما، أو ركبت، سواء أفردت أو ركبت مع العشرة نحو ثلاثة عشر وأربعة عشر إلى تسعة عشر رجلا، تسعة عشر رجلا. لاحظ رجلا مذكر، ولاحظ المعدود ثلاثة أربعة خمسة ستة تسعة مؤنث. الفرق بين ثلاثة وثالث ما هو؟ صيغة اسم الفاعل، صيغة اسم الفاعل مع القياس، غير ذلك ليس مع القياس، سواء كانت مفردة أو كانت مركبة مع العشرة. قال وثلاث عشرة وأربع عشرة إلى تسع عشرة، تسع عشرة امرأة، لاحظ امرأة مؤنث، تسع مذكر. أو ركبت مع العشرين وما بعده نحو عندي ثلاثة وعشرون، لاحظ ثلاثة مؤنث، إذن لابد أن يكون المعدود مذكرا يخالف، إلى تسعة وتسعين، وثلاث وعشرون أمة إلى تسع وتسعين. واضح؟ إذا من ثلاثة إلى تسعة تخالف المعدود على عكس القياس، سواء كانت مفردة أو كانت مركبة مع العشرة أو مع غيرها. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال والثالث ما له حالتان وهو العشرة. الحالة الأولى ذكرتها قبل قليل، إذا كانت العشرة مفردة لوحدها فإنها تخالف، ولذا قلنا من الثلاثة إلى العشرة. أما إذا كانت مركبة، اسمع، قال وهو العشرة إن ركبت أو إن ركبت جرت على القياس. إذن إذا كانت العشرة مركبة، يعني أحد عشر، اثنى عشر، ثلاثة عشرة، هذه متى أقول عشرة وعشر؟ هنا إذا كانت تكون على القياس، إذا كان المعدود مذكرا فالعشرة تكون مذكرة، وإذا كان المعدود مؤنثا فالعشرة تكون مؤنثة عند التركيب، ولكن إن لم تكن مركبة فعلى خلاف القياس، كأنك تقول من الثلاثة إلى العشرة يخالف المعدود. واضح؟ إن شاء الله أنه واضح. قال نحو أحد عشر رجلا، لاحظ عشر مذكر، رجلا مذكر، واثنى عشر وثلاثة عشر إلى تسعة عشر، اثنى عشر رجلا، ثلاثة عشر رجلا، تسعة عشر رجلا، وعندي إحدى عشرة واثنتا عشرة عينا. لاحظ اثنتا عشرة عينا، عينا مؤنث، نعم قل هذه عين، إذن عشرة طالما أنها مركبة فهي مؤنثة، واثنتان هذه أصلا توافق المعدود على القياس دائما، وثلاث عشرة إلى تسع عشرة، عشرة امرأة، عشرة مؤنثة لأن المعدود مؤنث، هذا في حال تركيب العشرة فإنه يوافق المعدود، العشرة نتكلم عن العشرة فقط فلا توافق المعدود. أما العدد الأول قبل العشرة فإذا كان واحد واثنين، كان واحدا واثنان واسم فاعل فإنه يوافق على القياس، ومن ثلاثة لعشرة فإنه يخالف، وإذا كان على اسم الفاعل فإنه يوافق. واضح؟ طيب. وإن أفردت جرت على خلاف القياس نحو عشرة رجال وعشر نسوة. واضح؟ طيب الفائدة في الإعراب الآن، وهذا مهم طبعا هو لم يذكره في الشرح لكن أو في المتن، لكن في الشرح لابد أن نعرفه. فكيف تعرب هذه الأعداد؟ نقرأ قراءة خفيفة سريعة ولا نريد أن نطيل. قال على حسب أو على أقسام. أولا هنالك ما يعرب بحركات ظاهرة مطلقا، حركات ظاهرة ما عدا إحدى واثنين واثنتين، وهناك ما يعرف بحركات مقدرة كإحدى. إحدى حركة مقدرة، وهذا اسم كأنه اسم هو اسم مقصور، يعني تقول مثلا رأيت ثلاثة رجال، تقول ثلاثة رجال ولا ثلاثة رجال؟ ثلاثة رجال. ثلاثة، لماذا قلت ثلاثة؟ حركة ظاهرة، واضح؟ هذه حركة ظاهرة منصوب، رأيت ثلاثة مفعول به منصوب. الثالث ما يعرب بحركة ظاهرة نصبا ومقدرة رفعا وجرا، وهو الذي يأتي على صيغة اسم منقوص وهو حاد وثان، وإذا رتب مع العشرة والعشرين وغيرها فتح آخرهما بناء أو سكن تخفيفا، حاد وعشرين مثلا، حادي عشرة، تستطيع أن تفتح آخرهما بناء أو تسكن تخفيفا. الرابع ما يعرب تارة كالمنقوص وتارة كالصحيح وهو ثمان، تستطيع أن تقول ثمان بحذف الياء وتقدر الحركة على الياء المنقوصة تقديرا للتخفيف، أو تستطيع أن تقول ثماني. الخامس ما يعرب كالمثنى وهو اثنان واثنتان فيلحق بالمثنى. طيب هذا واضح إن شاء الله تعالى. هناك فوائد أخرى لكن أظن أنه لا داعي الآن لذكرها، وهي جميلة لكن حقيقة جميلة لكن لا أريد أن أذكرها الآن. طيب قال المؤلف رحمه الله باب الوقف، يعني الوقف على آخر الحرف في كلمة، كيف يقرأ الحرف عندما تقف على الكلمة وتسكن. طبعا كثير من العلماء يقول سكن تسلم. قال يوقف على المنون المرفوع، الحرف المنون المرفوع والمجرور بحذف الحركة والتنوين، تحذف الحركة نحو جاء زيد، هي جاء زيد، لكن عندما وقفت على كلمة زيد سكنت، جاء زيد ومررت بزيد. وعلى المنون المنصوب، طبعا هي جاء زيد صح؟ طيب وعلى المنون المنصوب بإبدال التنوين ألفا نحو رأيت زيدا، هي زيدا لكن تصبح ألف، ألفا زيدا، رأيت زيدا. فكذلك تبدل أو تبدل نون إذا ألفا في الوقف، تقول إذا، إذا وقفت على إذا. وكذلك نون التوكيد الخفيفة، هنالك نون التوكيد الثقيلة والخفيفة في الآية. طبعا هو قال نحو لنسف عن، لنسف عن بالناصية، لو وقفت على كلمة لنسف عن تقف عندها ماذا تقرأها؟ تقول لنسف في الآية، في قول امرأة العزيز ليسجنن ولا يكونن من الصاغرين، ليسجنن ليسجنن، لكن هنا طبعا ليست ليست هذه ليسجن، عندما تقف على يسجنن هل تقف تقول يسجنن؟ لكن أظن هي هذه ليست، أظن أنها ليست خفيفة، لست متأكدا، سأقف عندها لا أريد أن أخوض فيها، هذا كلام الله سبحانه وتعالى ما أريد أن نخطئ، والله أعلم. قال ويكتبن كذلك، طيب، ورحمة بالهاء، إذا وقفت على كلمة رحمة التاء المربوطة تصبح هاء. ويوقف على المنقوص المنون في الرفع والجر بحذف يائه، المنقوص قاضي، هذا إذا كان مرفوعا أو مجرورا تحذف ياؤه، نحو جاء قاض ومررت بقاض. ويجوز إثباتها، يجوز إثباتها، تقول جاء قاضي ومررت بقاضي، ولكن الأفضل الحذف. ويوقف في النصب بإبدال التنوين ألفا، نحو رأيت قاضيا، تقول رأيت قاضيا. وإن كان غير منون فالأفصح في الرفع والجر، يعني إذا كان ألف التعريف موجودة فهنا كلمة قاضي اسم منقوص لا ينون، تقول القاضي. قال في الرفع والجر الأفصح الوقف عليه بإثبات الياء، نحو جاء القاضي ومررت بالقاضي. ويجوز حذف الياء كما قال تعالى في قراءة الكبير المتعال، هي المتعالي، وقال تعالى ينذر يوم التلاق، هي التلاقي. وقيل من راق ايش الآية، كلا إذا بلغت التراق، نعم، لكن طبعا هذه منصوبة بلغت التراق، فالوقوف عليها بلغت التراقي. طيب يجوز هذا. قال ويجوز حذفها، جاء القاض ومررت بالقاض، ويجوز حذفها، هذا في حال الرفع والجر. قال وإن كان منصوبا فبالإثبات لا غير، يعني القاضي لابد أن تثبت الياء. قال ويوقف على ما فيه تاء التأنيث، فإن كانت ساكنة لم تغير، نحو قامت، هل لو وقفت عند قامت، هند قامت، لن تتغير، ستبقى تاء ساكنة. وإن كانت متحركة فلربما تكون هذه التاء المتحركة مفردة أو جمع، إذا كانت جمع فهي تاء تأنيث، إذا كانت مفردة فهي التاء المربوطة. قال وإن كانت متحركة فإن كانت في جمع نحو المسلمات فالأفصح الوقف بالتاء، أي تقول المسلمات، جاءت المسلمات، رأيت المسلمات، مررت بالمسلمات. قال وبعضهم يقف بالهاء، جاءت المسلمة ورأيت المسلمة وقرئت، وهي قراءة شاذة قليلة. قال وإن كانت في مفرد هذه التاء المتحركة، قال فالأفصح الوقف بالهاء، نحو رحمة وشجرة. وبعضهم يقف بالتاء، وجاء في قراءة الله في قراءة، وقد قرأ به بعض السبعة في قوله تعالى إن رحمة الله قريب من المحسنين، وهذا كله واضح إن شاء الله تعالى. نتوقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله العظيم أن أكون قد وفقت في شرح هذا، والأخطاء التي وقعت فيها ولا شك أني وقعت في بعض الأخطاء، فهي كثير منها كان أخطاء خلينا نقول عفوية أو غير لم أنتبه عليها، وبعض الأخطاء التي نبهني عليها بعض الإخوة كنت أعلق عليها في أو أحذفها في التفريغ. وعلى كل حال هذا كتاب متوسط مختصر سيكون إن شاء الله تعالى، سأخفف قدر الإمكان حتى في الاختبار، سأخفف قدر الإمكان بعض المباحث التي دخلت فيها لن أطرحها في الامتحان، لأن هذا الكتاب ليس مستواه أن يطرح مباحث كثيرة حقيقة، فلكن كنت لابد أن أطرح من باب الفوائد حتى تستفيد، لكن هنالك مباحث ستطرح إن شاء الله تعالى بقوة في القطر الندى بإذن الله تعالى وتكون مطلوبة. فإذا هذا الكتاب الذي أخذناه هو أصلا من جزئين حقيقة، ولكن اختصرناه قدر الإمكان، وهناك فوائد حقيقة تركتها كثيرة، ومع ذلك سأختصر أكثر وأكثر في الاختبار، في أسئلة الاختبار ستكون نوعا ما مباشرة أكثر من غير ذلك، أو ليست يعني معقدة بل ستكون مباشرة أكثر. أسأل الله تعالى أن تكونوا قد استفدتم من هذا المتن، هو متن طيب جدا فيه فوائد عظيمة جدا، أنصحكم بقراءة الكتاب الذي بين يدي، ولكن أن تنتبهوا على العقائد التي بثها في الكتاب، فبعض العقائد فيها الأشعرية واضحة، فانتبهوا إلى هذا الأمر لمن يخشى على نفسه في هذا لا يعرف العقيدة حقيقة لا يقرأ هذا الكتاب، هذا نصيحتي. أما من يعرف أن يفرق في بعض الجزئيات، لأن القضايا العقدية ذكرها قليلة في الكتاب، يعني بعض القضايا لكن ليست على طريقة أهل السنة والجماعة، فمن كان عنده معرفة في هذه الأمور يستطيع أن يميز أن هذا خطأ، ومن لا يستطيع أن يميز لا يقرأ الشرح الذي بين يدي الكواكب الدرية هذا، ويكتفي بما شرحته له إن شاء الله تعالى. في فوائد طيبة جدا أخذتها من هنا، وأكثرها حقيقة هذا الكتاب جمع الكثير الكثير من المعلومات. نسأل الله تعالى أن ييسر لكم أمركم، وأن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن ينفعنا بما قلنا، وأن ينفعكم بما سمعتم في الدنيا والآخرة. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. قبل أن ننسى، جزا الله خيرا شيخنا أبا الحسن الرملي على ما قدمه لي من دروس وتعليم فترة طويلة كما تعلمون، وحفظه الله ورفع الله قدره في الدنيا والآخرة، وبارك الله له في أهله وماله وفي عمره، وأحسن عمله وأحسن خاتمته، وجعله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وغفر الله لعلماء الأمة ورفع قدرهم وتقبل أعمالهم وجعلهم مع الذين أنعم الله عليهم. وأيضا من واجبنا أن ندعو لصاحب المتن غفر الله له وجزاه الله عنا خيرا وعن المسلمين، وغفر له وغفر لنا ولكم، والله تعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.